بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، وافتح علينا فتوح العارفين بك يا رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فهذا هو الدرس 99 بعد 100. أخبرني شيخ حبيب الله المظاهر المدني بقراءة عليه بإسناده إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب إذا لم يكن لها جلباب في العيد. حدثنا أبو معمر قال: حدثنا عبد الوارث قال: حدثنا أيوب عن حفصة بنت سيرين قالت: كنا نمنع جوارينا أن يخرجن يوم العيد، فجاءت امرأة فنزلت قصر بني خلف، فأتيتها فحدثت أن زوج أختها غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم 12 غزوة، فكانت أختها معه في 6 غزوات، فقالت: فكنا نقوم على المرضى ونداوي الكلمة. فقالت: يا رسول الله، أعلى إحدانا بأس إذا لم يكن لها جلباب ألا تخرج؟ فقال: لتلبسها صاحبتها من جلبابها، فليشهدن الخير ودعوة المؤمنين. قالت حفصة: فلما قدمت أم عطية رضي الله عنها أتيتها فسألتها: أسمعت في كذا وكذا؟ قالت: نعم بأبي. وقلما ذكرت النبي صلى الله عليه وسلم إلا قالت بأبي. قال: ليخرج العواتق ذوات الخدور، أو قال: العواتق وذوات الخدور، شك أيوب، والحيض، ويعتزل الحيض المصلى، وليشهدن الخير ودعوة المؤمنين. قالت: فقلت لها: الحيض؟ قالت: نعم، أليس الحائض تشهد عرفات وتشهد كذا وتشهد كذا؟ هذا الباب الذي فيه حض المسلمات على الخروج إلى صلاة العيد حتى لو لم يكن لديها جلباب، النبي صلى الله عليه وسلم أشار أن تستعير جلبابا من جارتها، وفي هذا دليل على حرص شريعة الإسلام أن تحضر المرأة مجالس الخير، وأن تحضر لقاءات النفع والفائدة كصلاة العيد مثلا. ولذلك هذا الحديث الطويل الذي ترويه في الحقيقة أم عطية عن النبي عليه الصلاة والسلام، أولا ترويه حفصة عن امرأة عن أختها، ثم روته عن أم عطية التي كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: كانت كنا نقوم على المرضى ونداوي الكلمة، يعني الجرحى، فقالت: يا رسول الله، على إحدانا بأس إذا لم يكن لها جلباب ألا تخرج؟ قال: لتلبسها صاحبتها من جلبابها. ما المراد من جلبابها؟ يعني من نوع ثيابها، يعني جلبابا آخر، بدليل أن رواية الترمذي: لتعرها صاحبتها من جلابيبها. فرواية الترمذي ورواية ابن خزيمة بالجمع، مما يشير إلى أن قوله صلى الله عليه وسلم هنا من جلبابها، يعني من جنس ثيابها، تعرها جلبابا آخر. وهنا معلوم لديكم أن الجلباب هو الملاءة التي تغطي البدن كله وتلبس فوق الثياب، هذا هو الجلباب، وهو ثوب فضفاض سابغ لا يصف جسم المرأة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم اشترط أو طلب أن تخرج المرأة بهذا الجلباب، وخاصة أنه في صلاة العيد يجتمع الرجال ويجتمع النساء، فأراد أن لا تخرج المرأة بثياب يصف جسمها. وقلت لكم في المرة الماضية إن شرط خروج المرأة إلى صلاة العيد ألا تخرج متزينة، ولا بثياب ضيقة، وألا تخرج متعطرة، إلى آخر ما شرطه الشارع في قضية خروج المرأة، وألا تزاحم الرجال في الطريق، وألا تزاحم الرجال هناك في المجامع. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قالت له إذا كان يعني أصلا فهمت المرأة إذا لم يكن لإحدانا جلباب ألا تخرج، يعني كان واقرا في أذهان المسلمات أنها إذا لم يكن لديها جلباب فأنها لا تخرج. نعم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لتعرها صاحبتها من جلابيبها. المراد بصاحبتها من؟ أختها في الله. نعم، إنما المؤمنون إخوة. نعم، هنا السيدة حفصة سألت أم عطية رضي الله عنها، لما قالت أم عطية أخذا عن النبي عليه الصلاة والسلام قال يخرج العواتق ذوات الخدور، هذه مرت معنا في الدرس الماضي بأن الراوي شك، أقال النبي صلى الله عليه وسلم ليخرج العواتق ذوات الخدور أو العواتق وذوات الخدور بالعطف؟ والعواتق مر تفسيرها معنا في الدرس الماضي، جمع عاتق وهي البكر التي لم تزوج بعد، وذوات الخدور يعني اللواتي في المنازل في الستور. نعم، ثم قالت تتمت الحديث، قالت السيد أم عطية تتم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت والحيض. هنا السيدة حفصة رضي الله عنها استفسرت وقالت الحيض، يعني حتى الحيض يخرجنا إلى المصلى؟ فقالت لها السيدة أم عطية رضي الله عنها نعم، وأتت لها بمثال يدل على صحة ذلك، قالت أليس الحائض تشهد عرفة وتشهد كذا وتشهد كذا، يعني تشهد جميع أعمال الحج، تشهد الجمار، تشهد المزدلفة، نعم فقط تقوم بجميع أعمال الحج إلا أنها فقط لا تطوف بالبيت، فأتت لها بدليل على أن الحائض لا بأس أن تخرج إلى المصلى. نعم، قال يشهدن الخير ودعوة المؤمنين، يعني مجالس الخير ولقاءات الخير واللقاءات التي فيها الدعاء، وصلاة العيد فيها كذلك فيها دعاء وفيها موعظة دعوة المؤمنين. طبعا هذا الحديث يدل كما قلت لكم على حرص شريعة الإسلام أن تشهد المرأة مجالس الخير، ومنها صلاة العيد، وفيه دليل على جواز مداواة المرأة للرجال. فقالت أم عطية كنا نقوم على المرضى ونداوي الكلمة يعني الجرحى، فدل ذلك على جواز أن تباشر المرأة معالجة الرجال بإيصال الدواء والمعالجة بغير مباشرة، وهذا كذلك شريطة أمن الفتنة، هذا الشرط هو شرط دائم ولازم في جميع هذه الأحوال. في الحديث ما يدل على شدة محبة الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالخصوص أم عطية رضي الله عنها، فقالت قال الراوي أو قالت عنها حفصة قلما ذكرت النبي صلى الله عليه وسلم إلا قالت بأبي، يعني أفديه بأبي. فأم عطية رضي الله عنها من شدة حبها للنبي عليه الصلاة والسلام لا تذكر النبي أو قلما تذكر النبي عليه الصلاة والسلام إلا أردفته بقولها أفديه بأبي، وفي قول أفديه بأبي وأمي رضي الله تعالى عنها. حفصة بن سيرين هذه التي تروي عن أم عطية كذلك هي من كبار العابدات، فحفصة بن سيرين هي أخت محمد بن سيرين، وسيرد معنا ذكره في الإسناد الذي بعده في الباب الذي بعده. حفصة بن سيرين كانت فقيهة محدثة عابدة عالمة رضي الله تعالى عنها، حتى إن إياس بن معاوية قال ما أدركت أحدا أفضله عليها، هذه المرأة الصالحة. فقيل له الحسن البصري وأخوها محمد بن سيرين وهما من الفضل ما على ما هم عليه من الدرج المعروف. قال: أما أنا فلا أفضل أحدا عليها. هذا يدل على درجتها في الفضل والتقوى والعباد والورع رضي الله تعالى عنها. نعم، يقال عنها بأنها قرأت القرآن وهي بنت 12 سنة، عاشت 70 سنة رضي الله تعالى عنها. وهذه حفصة بن سيرين قال عنها مهدي ابن ميمون: مكثت في مصلاها 30 سنة، مكثت 30 سنة في مصلاها لا تخرج إلا لقضاء حاجة أو قائلة، فكانت ملازمة للعبادة والطاعة، وكذلك كانت محدثة رضي الله تعالى عنها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من العابدين الذاكرين له سبحانه وتعالى كثيرا. إذن هذا الباب انتهينا منه، وعرفنا مدى حرص شريعة الإسلام على خروج المرأة لحضور مجالس الخير. الباب الذي بعده طبعا مر في الحديث الذي قرأته لكم الآن لفظة قالها النبي عليه الصلاة والسلام، قال: ويعتزل الحيض المصلى. هذه العبارة جعل لها البخاري بابا خاصا، فقال: باب اعتزال الحيض المصلى، مع أنها وردت في سياق الحديث الذي قبله، ولكن قال المفسرون شراح الحديث قالوا بأن البخاري جعل لها بابا خاص، جعل لهذه القضية بابا خاصا لشدة الاهتمام بها ولبيان أن الحائض تخرج ولو اعتزلت المصلى. يعني إذا تخرج ولو لم يكن لها جلباب تستعير جلبابا، وتخرج ولو كانت حائضا ولكنها تعتزل المصلى. هذان أمران دالان على حرص شريعة الإسلام على أن تحضر المرأة مجالس الخير. نعم، هذا يعني من جملة الأدلة الكثيرة التي فيها أن شريعة الإسلام لم تقصي المرأة ولم تجعلها في المجتمع بمعزل كما يحدث عنها. نعم، ودائما يتهمون شريعة الإسلام بأنها ركنتها في زاوية وألقت عليها جلباب الجهل وغير ذلك. هذه الأحاديث كلها ترد هذه المزاعم، فالمرأة ولو كانت حائضا تخرج إلى المصلى، لكن فقط هنالك أمر واحد: أثناء الصلاة تعتزل الحائضات مكان الصلاة. لذلك نقرأ الباب: باب اعتزال الحيض المصلى. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن ابن عون عن محمد قال: قالت أم عطية: أمرنا أن نخرج فنخرج الحيض والعواتق وذوات الخدور. قال ابن عون: أو العواتق ذوات الخدور، فأما الحيض فيشهدن جماعة المسلمين ودعوتهم ويعتزلن مصلاهم. يعتزلن يعني المصلى، أي مصلى؟ المصلى كله أم مكان الصلاة؟ لا، المراد مكان الصلاة. أما الحيض خرجنا إلى المصلى. المصلى بالمناسبة هو مكان يكون خارج المدينة وليس هو بالمسجد. يعني معلوم لديكم أن الحائض هل يجوز أن تمكث في المسجد؟ لا، لا يجوز للحائض أن تمكث في المسجد، هذا معروف لدى الفقهاء. نعم، ولكنها تخرج إلى المصلى، والمصلى عادة يكون في ظاهر البلد خارج البلد، مكان منبسط واسع فسيح يسع المصلين جميعا. فالمرأة تخرج إلى المصلى والنساء يعتزلن عن الرجال، يكن خلف الرجال. لذلك مر معنا في الأحاديث السابقة بأن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن خطب الرجال خرج إلى النساء فوعظهن على حدة. نعم، فقوله يعتزلن المصلى يعني مكان الصلاة لكي يتسع أو لكي يلتئم شمل المصليات مع مع بعضهن. طب بعض المفسرين فهم تفسير لطيف للمعنى وهو ابن المنير، قال الحكمة في اعتزال الحيض المصلى، نعم، أنهن إذا كنا لا يصلين بين من يصلي، يعني إذا كانت الحائضة مع المصليات، المصليات الطاهرات يصلين والحائضات لا يصلين، إذا كنا معا فهذا المظهر فيه مظهر قلة اكتراث بالصلاة، مظهر يعني فقط، طبعا ليست الحائضات لا يكترثن بالصلاة، لكن هذا المظهر لم يرده النبي عليه الصلاة والسلام، لذلك قال يعتزلن الحيض المصلى. هذا بعض التفاسير لاعتزال الحيض المصلى. نعم، طبعا هنا مر معنا محمد بن سيرين، فقال عن ابن عون، هو عبد الله بن عون، عن محمد، محمد هذا هو محمد بن سيرين أخو حفصة بن سيرين، وهذه أسرة مباركة، محمد بن سيرين وأخوه أنس بن سيرين وأخته حفصة بن سيرين، أسرة فضل وعلم وورع وفقه، نعم، ومحمد بن سيرين كان في الدرجة العليا من الفضل رضي الله عنه ورحمه الله تعالى، حتى قالوا عن محمد بن سيرين لم يكن بالبصرة أحد أعلم بالقضاء منه، محمد بن سيرين، وقالوا عنه كذلك كان من أورع الناس. سأذكر لكم مثالين عن ورعه. المثال الأول عن ورع ابن سيرين الذي كان يضرب به المثل، قالوا اشترى مرة بيعا فأشرف على ربح 80,000 درهم، يعني في قياس ذاك الزمن ربح وفير، نعم، قال فوقع في قلبه شيء منه فتركه. يقول هشام بن حسان وهو الذي يروي عنه هذه القصة، قال والله ما هو بربا، لكن بمجرد أن وقع في قلبه شيء من هذا البيع تركه محمد بن سيرين. ويقال بأنه اشترى مرة طعاما 40,000 درهم ثم أخبر عن أصل الطعام بأن فيه شيئا فتصدق به كله، تصدق بالطعام ولزمه ثمن الطعام، يعني لزمه دين، ومع ذلك ورعا منه لما أخبر أن في أصل الطعام شيئا تصدق بالطعام فلزمه الدين وسجن من أجل هذا الدين، يعني فضل السجن على أن يأخذ طعاما أو شيئا فيه شبهة. وورد في ترجمته حين كان في السجن، طبعا رجل فاضل محمد بن سيرين وهو في السجن، فقال له السجان وهو يعرف فضله، قال له يعني إذا كان الليل فاذهب إلى بيتك، إذا بلا أهلك، فإذا أصبحت فتعال. فماذا قال له ابن سيرين؟ قال له والله لا أكون لك عونا على خيانة السلطان، يعني السلطان سجنني بحق ولا أكون لك عونا على خيانته. هذا الرجل الذي هو على هذه الدرجة من الورع هو الذي فتح الله عليه بتعبير الرؤيا، ولعله والله أعلم لشدة ورعه العظيم فتح الله عليه بتعبير الرؤيا، لذلك يقول الذهبي وغيره له عجائب في الرؤيا، له عجائب، حتى إن الذهبي يقول ولعل ذلك بتأييد إلهي، أو هذا بتأييد إلهي. فإذا درستم سيرته وهذا الورع العجيب الذي كان عليه، حيث لا نستغرب أن يكون هذا الرجل الذي على هذه الدرجة من الورع يفضل السجن على أن يأخذ بضاعة فيها شبهة ولزمه الدين، خلال ذلك أن يكرمه الله سبحانه وتعالى بصفاء القلب وصفاء السريرة ونقاء السريرة، ويفتح الله تعالى عليه من ذلك رحمه الله تعالى. محمد بن سيرين قال عنه مهدي ابن ميمون: رأيته إذا توضأ فغسل رجليه بلغ عضلة ساقه، يعني كان يبالغ في الوضوء. ومعلوم لديكم بأن الحلية يوم القيامة تبلغ مواضع الوضوء، لذلك ورد عن أبي هريرة بأنه كان يغسل العضو، وهذا محمد بن سيرين كان يغسل رجله حتى يبلغ عضلة ساقه رحمه الله تعالى. محمد بن سيرين هو القائل، وهذه عبارة وكلمة وقاعدة رائعة جدا، قال: إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينه. هو الذي قال هذه العبارة: إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. هذه بعض يعني ترجمة ابن سيرين، ترجمة مختصرة جدا وترجمته طويلة، لا نريد أن نطيل الشرح في سردها. يمكنكم العودة إلى كتب التراجم لمعرفة خاصة ما يذكر عنه من تعبير الرؤى. لكن بالمناسبة لا بد أن أذكر أن الكتاب المنسوب إليه المطبوع بأنه هو تفسير منامات لابن سيرين لا تصح النسبة إليه، فهذا أمر ينبغي أن تعرفه، لا تصح نسبة هذا الكتاب إليه، ولذلك أردت أن أبين هذا. الآن الباب الذي بعده، قال البخاري رحمه الله تعالى: باب النحر والذبح يوم النحر بالمصلى. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني كثير بن فرقد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينحر أو يذبح بالمصلى. سؤال: ما الفرق بين الترجمة التي ذكرها البخاري وبين لفظ الحديث؟ هنالك فرق. قال في الترجمة: باب النحر والذبح، يعني عطفهما بالواو، في حين أن لفظ الحديث كان ينحر أو يذبح، فلما لم يقل البخاري باب النحر أو الذبح يوم النحر بالمصلى؟ البخاري أشار إلى رواية أخرى سترد في كتاب الأضاحي برقم 5552، يعني هذا الحديث نفسه سيرد برقم 5552، ولفظه هناك كان يذبح وينحر بالمصلى بالجمع بينهما، بالجمع بينهما لا بالشذ هنا كما ورد، هنا كان ينحر أو يذبح. ولكن ابن رجب كما سأذكر الآن رجح هذه الرواية، كان ينحر أو يذبح. لماذا؟ سأذكر لماذا. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام كان ينحر ويذبح بالمصلى، لما كان يفعل هذا بالمصلى؟ قال العلماء في ذلك فوائد: الفائدة الأولى إظهار هذه السنة وإحياؤها وإعلانها، لأنه في المصلى جميع المسلمين موجودون، فإحياء وإعلانا وإظهارا لهذه السنة كان يذبح أين؟ في المصلى. هذا رقم واحد. رقم اثنين، كان هو عليه الصلاة والسلام وهو الإمام الأعظم كان يذبح في المصلى بعد انتهاء خطبته، لئلا يذبح أحد قبله، لأن الذبح إنما ينبغي أن يكون متى؟ بعد الخطبة، بعد العيد. وكما ما رأيتم أن من ذبح قبل الصلاة فليس من الأضحية في شيء، وإنما هو لحم قدمه لأهله كما سيرد معنا ومر معنا ذلك. فإذا الفائدة الثانية أنه هو يذبح ثم يبدأ المسلمون بعده بالذبح، هذه فائدة ثانية. ولذلك كثير من الفقهاء ومنهم الإمام مالك قال يسن للإمام أن يذبح بالمصلى. وسفيان الثوري قال ذلك للإمام أن يحضر بالمصلى أضحيته عند المصلى لئلا يذبح أحد قبله، يعني يتأكد أنه انتهت الخطبة والصلاة ودخل وقت الذبح. لكن ليس معنى هذا كما قال الفقهاء إذا لم يذبح الإمام ألا يذبح الناس. قال فإذا لم يذبح الإمام يباشر الناس الذبح، لأن المدار على الوقت لا على الفعل، الوقت انتهاء الخطبة والصلاة، فإذا انتهت الخطبة والصلاة فقد دخل وقت الذبح. ولذلك كما قلت استحب مالك وغيره من الفقهاء أن يذبح الإمام بالمصلى. وروي عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى ورضي الله تعالى عنه أنه خطب يوم النحر ثم أتي بكبش فذبحه بيده في المصلى ثم أمر به ففرق وقسم على المساكين ولم يحمل إلى منزله شيئا. عمر بن عزيز آثر حياة الزهد رحمه الله تعالى بعد أن صار خليفة المسلمين رضي الله تعالى عنه، وهو خامس الخلفاء الراشدين. الآن السؤال الذي أريد أن أذكره لنتكلم، هل ينحر أو يذبح أصح من ينحر ويذبح أم ماذا؟ نصل إلى هذه القضية من خلال سؤال. قول ابن عمر هنا كان ينحر أو يذبح بالمصلى، قال ابن رجب رحمه الله لعل هذا الحديث يعارضه حديث البراء بن عازب. ما هو حديث البراء بن عازب؟ الذي فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر. فقوله ثم نرجع فننحر قد يفهم منه الرجوع إلى المدينة لا النحر في المصلى. نعم، فما هو الجمع بينهما، بين هذا الحديث وبين هذا حديث البراء؟ قال إمام ابن رجب يجمع بينهما رواية في النسائي وهي في الجزء السابع صفحة 213 لمن أراد العودة إليها، وهي من طريق نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر يوم الأضحى بالمدينة وكان إذا لم ينحر ذبح بالمصلى. عرفتم رواية الحديث؟ نحر يوم الأضحى بالمدينة وكان إذا لم ينحر ذبح بالمصلى. قال فهذه الرواية هي التي تجمع بين سائر الروايات، وهي أنه كان إذا نحر ما أراد أن ينحر نحره بالمدينة، فإن ذبح الغنم ذبحها بالمصلى. فهذا يشير بأن الرواية الأصح كان ينحر أو يذبح، شك من الراوي، كان ينحر أو يذبح بالمصلى. فجاءت رواية النسائي بينت أن الذبح كان بالمصلى، والله تعالى أعلم. الباب الذي بعده، قال البخاري باب كلام الإمام والناس في خطبة العيد وإذا سئل الإمام عن شيء وهو يخطب. حدثنا مسدد قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا منصور بن المعتمر عن الشعبي عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر بعد الصلاة، فقال صلى الله عليه وسلم من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك، ومن نسك قبل الصلاة فتلك شاة لحم. فقام أبو بردة بن نيار فقال يا رسول الله والله لقد نسكت قبل أن أخرج إلى الصلاة، وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب، فتعجلت وأكلت وأطعمت أهلي وجيراني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك شاة لحم. قال فإن عندي عناقا جذعة هي خير من شاتي لحم، فهل تجزي عني؟ قال نعم. ولن تجزي عن أحد بعدك. حدثنا حامد بن عمر عن حماد بن زيد عن أيوب عن محمد أن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى يوم النحر ثم خطب، فأمر من ذبح قبل الصلاة أن يعيد ذبحه، فقام رجل من الأنصار فقال: يا رسول الله، جيران لي، إما قال بهم خصاصة، وإما قال فقر، وإني ذبحت قبل الصلاة، وعندي عناق لي أحب إلي من شاتي لحم، فرخص له فيها. حدثنا مسلم قال: حدثنا شعبة عن الأسود عن جندب رضي الله عنه قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر ثم خطب ثم ذبح، فقال: من ذبح قبل أن يصلي فليذبح أخرى مكانها، ومن لم يذبح فليذبح بسم الله. هذا الحديث مر معنا مرارا، وكما رأيتم البخاري استنبط منه فوائد عدة وجعله تحت أبواب عدة. هنا استنبط من هذا الحديث أنه يجوز أن يكلم الإمام الناس، ويجوز للناس أن يسألوا، وهذا جائز، وهذا الذي حصل في حديث البراء. فصارت هنالك مراجعة صدرت بين أبي بردة بن نيار وهو خال البراء بن عازب وبين النبي صلى الله عليه وسلم، وسأله كما رأيتم بأني ذبحت قبل الصلاة وعندي عناق أحب إلي من شاتي لحم، فرخص له فيها. هذا لا نريد أن نقف عنده لأنه مر معنا بالتفصيل، فقط الفائدة جواز أن يتكلم الإمام مع الناس ولو كان هذا أثناء الخطبة. يعني اليوم بعض الناس قد لو الإمام أجرى حديث بينه وبين الناس، أو لو وقف بعض الناس وسأل الخطيب سؤال، يمكن بيقوموا عليه المصلين، ما هيك؟ أما هو جائز لمصلحة الخطبة، لذلك قالوا هو جائز لمصلحة الخطبة ولا يدل على إباحة الكلام مطلقا. فهنا مصلحة الحكم الشرعي الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال: من صلى صلاتنا ونسك نسكنا، يعني قرب قرباننا أو ذبح ذبيحتنا، فقد أصاب النسك، ومن نسك قبل الصلاة فتلك شاة لحم. فهذا استدعى من أبي بردة بأن يسأل النبي عليه الصلاة والسلام، نعم أنا ذبحت وخلصت، وبين له بأن هذا كان لحاجة جيرانه إلى اللحم، يعني ما فعل هذا أبو بردة إلا تلبية لحاجة أهلي وجيراني، قال يوم يشتهى في اللحم، يعني الناس تنتظر اللحم، لذلك قال: تعجلت وأطعمت أهلي وجيراني. النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون أباح له العناق الجذعة، مع أن الأصل أن يذبح مسنة يعني عمره سنتين. لكن اللي بلفت للنظر أخواني الحديث الأخير اللي ذكره البخاري، حديث جندب. حديث جندب ليس فيه تصريح بالكلام بين الإمام والناس كما رأيتم. النبي عليه الصلاة والسلام قال: من ذبح قبل أن يصلي فليذبح أخرى مكانها، ومن لم يذبح فليذبح بسم الله. لا يوجد فيه ما يدل على الكلام بين الإمام والناس، فلما أورده الإمام البخاري رحمه الله تعالى؟ قالوا: لعل البخاري أورده استطرادا لتثبيت معنى الحديث الذي قبله، وهو أن الذبيحة يجب أن تكون متى؟ بعد الصلاة طبعا. واستفيد من هذا الحديث ومن هذين الحديثين عند أبي حنيفة رحمه الله بأن الأضحية واجبة على المقيم بالمصر المالك للنصاب، واجبة، لأنه قال: ومن لم يذبح فليذبح مكانها، ومن ذبح قبل أن يصلي فليذبح أخرى مكانها، فهما منها الوجوب. لكن الجمهور قالوا ليس على الوجوب بل هي على السنة، واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم، وهو حديث صحيح، يعني قال عليه الصلاة والسلام: من رأى هلال ذي الحجة فأراد أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره. فهنا قال: فأراد أن يضحي، علق الأمر على الإرادة، والتعليق على الإرادة ينافي الوجوب، وهذا يرد معنا في التفصيل في أسابيع قادمة إن شاء الله تعالى. نعم، هنا النبي عليه الصلاة والسلام تكلم ما يتعلق بالأضحية في يوم الأضحى، استطراد الآن. أما ما يتعلق بصدقة الفطر فمتى قاله عليه الصلاة والسلام؟ قاله قبل يوم الفطر. فقد روى البخاري برقم 1509 عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر قبل خروج الناس إلى الصلاة، يعني بعكس صلاة أو قضية الأضحية. نعم، ورواية الإمام أحمد فيما رواه ابنه عبد الله في مسائله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قبل الفطر بيومين ويأمرهم بأداء زكاة الفطر فيخرجونها قبل الصلاة. الآن الباب الذي بعده، قال البخاري: باب من خالف الطريق إذا رجع يوم العيد. حدثنا محمد قال أخبرنا أبو تميلة يحيى بن واضح عن فليح بن سليمان عن سعيد بن الحارث عن جابر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق. تابعه يونس بن محمد عن فليح. هنالك نسخ بالبخاري، بعضها تابعه يونس بن محمد عن فليح عن سعيد عن أبي هريرة، وحديث جابر أصح. وفي بعضها تابعه يونس بن محمد عن فليح وحديث جابر أصح، وفي بعضها تابعه يونس بن محمد عن فليح ليس فيه وحديث جابر أصح. هذه قضية متابعات، يعني نذكرها في وقت آخر إن شاء الله تعالى. الآن البخاري قال باب من خالف الطريق إذا رجع يوم العيد. ما المراد بمخالفة الطريق؟ المراد بمخالفة الطريق أن يخرج في طريق ويرجع من طريق آخر، وهذا الذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، كان إذا خرج إلى المصلى في طريق رجع من طريق آخر. لذلك استحب كثير من أهل العلم للإمام وغيره ذلك، إذا ذهبوا في طريق إلى المصلى إلى العيد أن يرجعوا في غيره، وهو قول مالك وسفيان الثوري والشافعي وأحمد. لكن سؤال، لو رجع من الطريق نفسه هل يكره؟ لا يكره. إذن يسن أن يرجع في طريق آخر، ولا يكره أن يرجع من الطريق نفسه. هذا أمر ينبغي الإشارة إليه. سؤال، ما المعنى الذي من أجله استحب ذلك؟ لما يرجع في طريق آخر؟ حتى يشهد له الطريقان، نعم، وحتى يصافح عدد أكبر من المسلمين، وكذلك يجتنب الازدحام، نعم، وأيضا تشهد له الملائكة في السكك. الحقيقة هنالك أقوال كثيرة وصلت إلى أكثر من 20 قولا ذكرها العلماء، بعضها قوي وبعضها غير قوي، نعم، لكن كلهم كانوا يلتمسون ما الفائدة أو ما الحكمة، نعم، وما المعنى لهذا الأمر أن يرجع في طريق آخر. طبعا كما قلتم بعضهم قال ليشهد له الطريقان، لأن الأرض تشهد لصاحبها بما فعل عليها، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تلا قوله تعالى يومئذ تحدث أخبارها، قال أتدرون ما أخبارها؟ قالوا الله ورسوله أعلم، قال أن تشهد على كل عبد وأمة بما فعل عليها. فيشهد له الطريق الطريقان بالذهاب والعود. الفائدة الثانية أو الحكمة الثانية، قال يكثر التقاء المسلمين ببعضهم، فيلتقون ويسلمون على بعضهم ويتوددون إلى بعضهم. بعضهم قال للتفاؤل بتغير الحال إلى الرضا والمغفرة، يعني طلعنا من طريق مذنبين رجعنا من طريق آخر ولا ذنب علينا، هذا تفاؤل بتغير الحال إلى الرضا والمغفرة، لأنه يرجى لمن شهد العيد أن يرجع مغفورا له، وهذا ورد في حديث الذي رواه الطبراني، ما هيك؟ يقال لي تقول الملائكة للمصلين أمرتم بصيام رمضان فصمتم وأمرتم بقيام الليل فقمتم فاقبضوا جوائزكم، ثم يقول لهم ارجعوا إلى رحالكم قد غفرت ذنوبكم، بمعنى الحديث. لذلك قالوا تفاؤلا بتغير الحال إلى حال الرضا والمغفرة. بعضهم قال يذهب في أطول الطريقين ليكثر خطاه إلى المصلى ويرجع في أقصرهما. بعضهم عكس تماما، قال لا، يسن أن يخرج في أقصر الطرق إلى المصلى. ليه؟ قال لي بالنسبة للإمام لكي لا ينتظر، يعني لئلا يطول انتظاره، وبالنسبة للمأموم يخشى إذا ذاب في الطريق الأبعد أن يفوته بعض الصلاة، ويرجع بعد ذلك إن أراد في الطريق الأبعد، لأنه إن عاد في الطريق الأبعد قد أمن هذا المحذور من تأخره عن الصلاة، وحينئذ يفعل ما شاء، يقف لنفسه ويسلم على الناس ويدعو لهم ويجتمع بهم إلى آخر ما هنالك. طب هذه المعاني هل وردت في بعض الأحاديث ولو كانت ضعيفة يعني ليستأنس بها على الأقل؟ حقيقة اسمعوا هذا الحديث الذي رواه أحمد في الجزء الثالث صفحة 499 عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما في السوق يوم العيد ينظر والناس يمرون. ورواية الحديث نفسه في الطبراني في الأوسط قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من العيد أتى وسط المصلى فقام فنظر إلى الناس كيف ينصرفون وكيف سمتهم، ثم يقف ساعة ثم ينصرف. هنالك رواية أخرى روى الشافعي والبيهقي عن معاذ بن عبد الرحمن التيمي عن أبيه عن جده أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجع من المصلى في يوم عيد، اكتبوا لك كلمة رجع، من المصلى في يوم عيد فسلك على التمارين من أسفل السوق حتى إذا كان عند مسجد الأعرج الذي عند موضع البركة التي بالسوق قام فاستقبل فج أسلم، يعني جهة هذه الجهة، فدعا ثم انصرف. هذه أحاديث حقيقة ثلاثة ضعيفة، نعم، ولكن قال يستأنس بها بأنه رجع من طريق آخر فسلم على الناس ووقف كما رأيتم عند التمارين في أسفل السوق ودعا. لذلك هذه مجموعة حكم يعني للخروج من طريق وللعودة من طريق آخر، والله تعالى أعلم. على كل هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم فعلها. باب الآن الباب الذي بعده، باب إذا فاته العيد يصلي ركعتين، وكذلك النساء ومن كان في البيوت والقرى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا عيدنا أهل الإسلام، وأمر أنس بن مالك مولاهم ابن أبي عتبة بالزاوية فجمع أهله وبنيه وصلى كصلاة أهل مصر وتكبيرهم. وقال عكرمة أهل السواد يجتمعون في العيد يصلون ركعتين كما يصنع الإمام. وقال عطاء إذا فاته العيد صلى ركعتين. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن أبا بكر رضي الله عنه دخل عليها وعندها جاريتان في أيام منى تدففان وتضربان، والنبي صلى الله عليه وسلم متغشا بثوبه، فانتهرهما أبو بكر، فكشف النبي صلى الله عليه وسلم عن وجهه فقال: دعهما يا أبا بكر، فإنها أيام عيد، وتلك الأيام أيام منى. وقالت عائشة: أرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسترني وأنا أنظر إلى الحبشة وهم يلعبون في المسجد، فزجرهم عمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعهم، أمنا بني أرفدة، يعني من الأمن. هذا الباب الذي أعقده البخاري هنا فيه عدة مسائل كما رأيتم. قال: إذا فاته العيد، ما المراد إذا فاته العيد؟ يعني إذا فاتته الصلاة مع الإمام، إذا فاتته الصلاة مع الإمام جماعة، فماذا يفعل؟ هل يصليها وحده أم ماذا؟ عرفنا الإمام البخاري كما رأيتم في الترجمة هذا حكم وارد ويقع كثيرا، ذكر ثلاثة مسائل في الترجمة، ثم ذكر الحديث الذي بعده حديث سيد عائشة. المسألة الأولى: من فاتته الصلاة مع الإمام من أهل المصر، يعني من أهل البلد، فماذا يفعل؟ جيت وجدت الصلاة منتهية، فماذا تفعل؟ نقل هنا عن عطاء بن أبي رباح قال: إذا فاته العيد صلى ركعتين. فإذا المسألة الأولى: من فاتته صلاة مع الإمام صلى ركعتين، وهذا قول مالك والأوزاعي والشافعي ورواية عن الإمام أحمد. لكن السؤال: هل يصليهما بتكبير كما يصنع مع الإمام أم بدون تكبير؟ مالك والشافعي قال يصليهما بتكبير كما لو كان يصلي مع الإمام، الأوزاعي وعطاء قال يصليهما بغير تكبير. نعم. وروي عن الإمام أحمد قال: إنما التكبير مع الجماعة. إذن له رواية أخرى بأنه لا يكبر، وله رواية ثالثة بأنه إن شاء صلى بتكبير وإن شاء صلى بغير تكبير. إذن هؤلاء جميعا قالوا يصلي ركعتين. هنالك طائفة من الفقهاء ومنهم ابن مسعود رضي الله عنهم قال: من فاتته صلاة العيد صلى، من فاتته صلاة العيد مع الإمام صلى أربعا. ما معنى هذا الكلام؟ صلى أربعا يعني شو؟ ماذا فعل ابن مسعود؟ سوى بين من فاتته صلاة العيد وفاتته صلاة الجمعة. من فاتته صلاة الجمعة يصلي أربعا، وكذلك ابن مسعود سوى بين من فاتته صلاة العيد وفاتته ومن فاتته صلاة الجمعة فقال يصلي أربعة. قال الحافظ ابن حجر: روى سعيد بن منصور بإسناد صحيح إلى ابن مسعود قال رسول الله، قال ابن مسعود: من فاته العيد مع الإمام فليصلي أربعة. وهذا الذي قاله ابن مسعود قاله الشعبي والثوري، وهو رواية كذلك عن الإمام أحمد. أما أبو حنيفة وأصحابه فقالوا لا تقضى صلاة العيد بالكلية، يعني إذا فاتته صلاة العيد تسقط ولا يصلي صلاة عيد. نعم. وإنما إذا أراد أن يصلي نوافل مطلقة يتطوع ركعتين أو أربعا، لكن لا على أنها قضاء صلاة العيد. نعم. الآن سؤال: لو جاء الرجل إلى المصلى أو إلى صلاة العيد فوجد الإمام يخطو، يعني فاتته الصلاة، فماذا يفعل؟ لم تنتهي الصلاة، يعني انتهت الصلاة لكن الخطبة قائمة، فماذا يفعل؟ هنالك قولان. القول الأول: يجلس فيستمع الخطبة، ثم إذا فرغ قام فصلى قضاء. لما قال ذلك الفقهاء؟ قول الأوزاعي والشافعي وأبي ثور ونص عليه أحمد. لما قالوا يجلس فيستمع ولا يصلي؟ قالوا لأن استماع الخطبة من كمال متابعة الإمام في هذا اليوم، فإذا فاتت الصلاة معه لم يفوت الخطبة. جميل المعنى، ما هي؟ فمن تمام متابعة الإمام أن يستمع الخطبة، فاتته الصلاة فلا يفوت الخطبة. قالوا الفرق بينه وبين الداخل إلى صلاة الجمعة في فرق، لأن الذي يدخل إلى صلاة الجمعة إلى الإمام وهو يخطب الجمعة، المقصود الأعظم الصلاة، والصلاة لم تقع بعد فاختلف. هنالك قول الليث بن سعد قال يصلي والإمام يخطب. الليث بن سعد قال كما يصلي الداخل إلى خطبة الجمعة. الشافعية فصلوا قال إذا كان الإمام يخطب في المصلى فيجلس ويستمع. ليه؟ مثل ما ذكرنا، لأنه ما دام في الخطبة فهو في شعار إقامة العيد، فيتابع ما بقي منه ولا يشتغل عنه بالصلاة. وأما إذا كان يخطب في المسجد فإنه يصلي قبل أن يجلس. المسألة الأخيرة التي ذكرها البخاري هنا هي قضية صلاة النساء في البيوت أو صلاة أهل البوادي. نعم، كما فعل أنس بن مالك رضي الله عنه، وكما روى عن عكرمة، أنه يا ترى النساء يصلين في البيوت ومن كان في البوادي يصلون صلاة العيد؟ ما هو أصل المسألة؟ لما يعني اختلف القول فيها؟ الخلاف في هذه المسألة مبني على أمر هام، هو أن صلاة العيد هل يشترط فيها العدد والاستيطان وإذن الإمام كما في صلاة الجمعة أم لا يشترط ذلك؟ كثير من الفقهاء منهم مالك والشافعي قال لا يشترط لها لا إذن الإمام ولا الاستيطان ولا العدد. أبو حنيفة قال يشترط لها ذلك، لذلك أبو حنيفة قال يشترط لها ذلك فلا يصليها أهل البوادي ولا يصليها المنفرد، لا تقضى. أما عند مالك والشافعي لا يشترط لها ذلك، لذلك قال تصليها المرأة في بيتها ويصليها أهل البوادي. نعم، كما ورد عن أنس، لا أنس قال كان يصلي بالزاوية، هذه الزاوية موضع بعيد عن المصرى فرسخين، كان له هناك بيت. نعم، فكان أنس ابن مالك مع أنه ليس في خطة، يعني ليس في مصر، نعم، كان يجمع أهله وبنيه ويصلي بهم كصلاة أهل مصر وتكبيرهم. إذا عرفنا المأخذ في هذه المسألة. وورد عن عكرمة كذلك قال أهل السواد اللي خارج الأمصار يعني يجتمعون في العيد يصلون ركعتين كما يصنع الإمام. طيب الآن البخاري لما قال هذا بما استدل؟ أن المرأة تصلي والعبد يصلي وأهل البوادي يصلون وأهل القرى يصلون، بما استدل بذلك؟ اسمعوا ماذا بما استدل. قال أولا، قال لقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا عيدنا أهل الإسلام. طبعا هو ذكر البخاري بالمعنى، هو الحديث حديث عقبة بن عامر مر معنا يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام. فإذا قال هذا عيد أهل الإسلام، ثم استدل بحديث عائشة بأن جاريتين كانتا تدففان وتضربان وبأن الحبشة كانوا يلعبون. نعم، فوجه الاستدلال أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل العيد عاما لأهل الإسلام جميعا، ذلك قال فدل على أنهم يشتركون فيما يشرع فيه العيد جميعا، رجالهم ونساؤهم وأهل أمصارهم وأهل قراهم، فتكون صلاة العيد مشروعة في حقهم جميعا. عرفنا كيف استدل البخاري ولا ما عرفتوا؟ عرفنا ما هي؟ إن البخاري قال هذا عيدنا أهل الإسلام، فهو عيد يشرع لجميع المسلمين، فصلاة العيد مشروعة لهم جميعا. هذا ما اجتهده الإمام البخاري رحمه الله تعالى. وآخر حديث في هذا الباب باب الصلاة قبل العيد وبعدها. وقال أبو المعلى: سمعت سعيدا عن ابن عباس كره الصلاة قبل العيد. حدثنا أبو الوليد قال: حدثنا شعبة قال: حدثني عدي بن ثابت قال: سمعت سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الفطر فصلى ركعتين لم يصلي قبلها ولا بعدها. في نسخة: لم يصلي قبلهما ولا بعدهما، ومعه بلال. هذا آخر حديث ختم به البخاري كتاب العيدين، وهو يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يصلي قبل الصلاة صلاة العيد ولا بعدها شيئا. الموضوع فيه تفصيل في الحقيقة، ولكن تداركنا الوقت، لأن هناك من يقول هذا خاص بالإمام لا بالمأموم، وبعضهم قال هذا خاص بالمصلى دون البيت، يعني لم يصلي قبلهما ولا بعدهما بالمصلى. نعم، بعض الفقهاء قال المأموم لا بأس أن يصلي قبلها، وبعض الفقهاء قال المأموم لا بأس أن يصلي بعدها، وبعضهم قال يصلي في البيت دون المصلى. فالموضوع فيه تفصيل في الحقيقة، لا أريد أن نتوسع فيه الآن لأن الوقت قد انتهى. يمكنكم العودة في هذه المسألة إلى كتب الفقه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وأن يجعل أيامنا عيدا في طاعته وعبادته ومرضاته إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.